الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وروى ابن قولويه بسند صحيح عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. وروى أيضا بسند صحيح عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وكل الله تعالى بقبر الحسين عليه السلام 70,000 ملك شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة، يصلون عنده الصلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل 1,000 صلاة من صلاة الآدميين، يكون ثواب صلاتهم وأجر ذلك لمن زار قبره عليه السلام. قبل ما أدخل في موضوع الخطبة، الفاتة مختصرة جدا فيما يرتبط بحدث. طبعا بعض الأخوة المؤمنين طلب مني أن أتطرق إلى موضوع إضافة اسم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الشهادة في الأذان، ولكن يبدو أن وقت الخطبة لا يسعني، فإن شاء الله في وقت آخر. في الأسبوع الفائت تطرق أحد المعروفين بطعنهم في الشيعة ومعتقداتهم وعلى فضائية كويتية، تطرق إلى رؤيته حول الحل بالنسبة إلى ما يجري في ساحتنا في الكويت. في البداية على استحياء قال أن هناك وجهتين نظر فيما يرتبط بنسبة المشاركة، ثم بعد ذلك أفصح ومال إلى القول الذي يتبناه المقاطعون أن نسبة المشاركة 20%. طبعا تبنوا ذلك بعد أن رأوا الخسارة. على كل حال تبنى هذا التقدير منهم وهذا الادعاء المزعوم بنسبة المشاركة، ثم بعد ذلك عرض رؤيته للحل وقال أن الرؤية تكون في إبطال وإلغاء نتيجة الانتخابات برمتها، كل هذا اللي صار يلغى حتى نرضي الطرف الآخر وحتى لا تحدث بلبلة وحتى هؤلاء لا يخرجون كل يوم، هذه طريقة حل. طبعا هذا الكلام بلا شك بعد تناقص أعداد الذين خرجوا، وأنت أن توقف، هذا راح يخدم هؤلاء، وهذه أكبر خدمة يقدمها لهؤلاء. مضافا إلى أنه لو افترضنا جدلا يعني تم إلغاء، نحن أمام أي نفق مظلم؟ يعني إلى أين سنتجه بعد ذلك؟ هل القضية ستنتهي عند هذه الحدود؟ هذا الطرح إنما يخدم من يريدون نشر سياسة الفوضى. إذا في هذا الوضع مع هذه المشاركة وصاروا هم أقلية كما ذكرت في خطبة فائتة، ثلثين من الناس شاركوا، إذا قلنا نسبة المشاركة وهذه نسبة طبيعية في بلدان العالم، نسبة المشاركة 50-60%، ليس كل الشعب يشارك. إذا كانت نسبة المشاركة 60% ف40% يعني الثلثين من الشعب شارك. ومثل هذا الطرح يفتح الباب للمؤزمين والذين نشروا الفوضى للمزيد من نشر الفوضى، وأي شيء يريدونه بعد ذلك يفرضونه. اليوم من إلغاء انتخابات، بعد ذلك المطالب تتزايد، وهذا في الحقيقة يكرس ويقدم خدمة لهؤلاء الذين طرحوا أطروحات غريبة على واقعنا ومجتمعنا. هذا مجرد تذكير فيما يرتبط بهذا الحديث. أما موضوع الخطبة فمرتبط بزيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وشأن هذه الزيارة، وتحديدا حول المشي لزيارة سيد الشهداء، ونحن مقبلون على زيارة الأربعين له صلوات الله وسلامه عليه. ولا تنسوا زوار أبي عبد الله بالصدقة، فإن أعداء سيد الشهداء وأعداء شيعة أهل البيت ليسوا يعني يتربصون الدوائر، وهم يريدون أن يقدموا على أي عمل فيه إضرار بهؤلاء الزوار حفظهم الله سبحانه وتعالى. الآية التي صدرت بها الخطبة تؤكد على حقيقة مهمة جدا، وهي أن أي عمل صالح ثبت بالدليل من خلال قول النبي وقول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه عمل صالح، أن كل من أتى به من دون تمييز بين الذكر والأنثى، إذا أتى بذلك العمل مع احتفاظه بالإيمان، فالله عز وجل يقول فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بلا فرق سواء في الأعمال الواجبة كالصلاة والزكاة والحج، أم في المستحبات كالصدقة وقراءة القرآن وزيارة سيد الشهداء. طبعا زيارة سيد الشهداء بعض علماءنا بسبب تأكيد الروايات عليها وبعض العبارات الموجودة كمثلا اتيان مفترض كالعبارة التي صدرت بها الخطبة، بعض علماءنا الأجلاء كانوا يقولون بوجوب الزيارة، إما بالوجوب الكفائي كما عليه الحر العاملي، وبعضهم كان يقول كالمجلسي بأنه واجب عينا ولكن في العمر مرة، بعضهم قال بالوجوب، ولكن الرأي الآن السائد بين فقهائنا هو استحباب هذه الزيارة. تبركا فيما يخص زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أشير إلى الرواية وردت عن أم سعيد الأحمسية، طبعا متعددة عدة روايات منقولة، ولكن من باب اختصار للوقت أختصر فقط على هذه العبارة المنقولة هنا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها زوريه فإن زيارة قبر الحسين عليه السلام واجبة على الرجال والنساء، تأكيد. ثم هناك باب عقده صاحب كتاب محمد حسن الصهباناتي نور العين في المشر إلى زيارة قبر الحسين، أورد روايات مستفيضة. الباب الأول بداية الكتاب تقريبا أورد في حدود 21 رواية في استحباب زيارة قبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أنا من باب التبرك أذكر لكم بعض تلك الروايات، وإن شاء الله من يذهب إلى الزيارة ويوفق لزيارة الأربعين لا ينسى فضل هذا المشي، ولا ينسى أن يهدي خصوصا للأموات شيء بعض الخطوات من الأحياء والأموات، بعضها خطوات التي يخطوها يقدمها لهم، كيلومتر كيلومترين 1000 خطوة بالمقدار يقدمه لهؤلاء الأموات، ينوي ذلك وخصوصا لمن له حق على الإنسان كالوالدين. في الرواية عن الحسين بن ثوير بن فاخة قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا حسين إنه من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومهى عنه حسنة وإن كان راكبا إلى آخره. يقول حتى إذا صار في الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام ويقول لك استأنف العمل فقد غفر الله لك ما مضى. أيضا من جملة الروايات المروية في هذا الخصوص أنقل لكم هذه الرواية. هذه الرواية أيضا نقلها ابن قولويه في كامل الزيارات كالرواية السابقة، وهي رواية صحيحة السند عند السيد الخوي، جملة من علمائنا، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه السلام، فإذا هم مجرد القصد، فإذا هم بزيارته الرجل أعطاهم الله ذنوبه، فإذا خطأ محوها، ثم إذا خطأ ضاعفوا له حسناته، فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنة، ثم اكتنفوه وقدسوه وينادون ملائكة السماء أن قدسوا زوار حبيب حبيب الله، فإذا اغتسلوا ناداهم محمد صلى الله عليه وآله. يا وفد الله، هذا الوفد الذي يفد من مختلف البلدان مشيا، يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة. ثم ناداهم أمير المؤمنين: أنا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة. ثم التقاهم النبي عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم. من يستقبلهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الثالثة: من أتى، طبعا روايات متعددة وما في منافات بالنسبة لمضاعفة الثواب الموجود فيها، الآن الوقت لا يسعني بيان وجه مضاعفة الثواب المذكور في هذه الروايات. هذه الرواية هي قابلة للتصحيح، وكما قلت مستفيضة هذه الروايات، أصلا لا مجال للمناقشة فيها. عن الإمام الصادق عليه السلام: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. هذه واحدة من الروايات، وهناك العديد العديد فيما يرتبط بهذه الروايات التي تحث على زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وخصوصا المشي. لا ننكر بأنه أحيانا بعض العبادات قد تمنع منها المرأة، كما في أثناء حينما يأتيها الدم، أو كذلك قد يحرم الرجل المرأة حينما يكون مثلا جنب الشخص. هذه حالات خاصة، وقد تكون هناك شروط خاصة للرجل كما في حرمة التضليل مثلا في الإحرام، وقد تكون شروط خاصة للمرأة، واجبات خاصة كحرمة ستر الوجه مثلا في الإحرام، هذه وظائف خاصة أحيانا. ولكن الأصل أن الرجل والمرأة إذا عملوا عملا صالحا ثبت استحبابه، ماكو فرق، لا نحتاج إلى نبحث دليل بأنه هذا النص وارد للرجل أو للمرأة، نأخذ بنفس استحباب قراءة القرآن، يعني ثوابه ثابت للرجل والمرأة، وهكذا بقية الأشياء. المؤمن من خلال التزامه بهذا العمل الصالح ينجو، كذلك المؤمنة. هناك وظيفة للمؤمن، كما أن المؤمن أنه يجب عليه أن يهتم فيما يخصه كشخص بهذه الواجبات والمستحبات، كذلك لديه مسؤولية فيما يرتبط بحفظ المذهب والدين. السيد الروحاني، طبعا أنا أنقل كلامه هنا ولا أذكر النص لأن الوقت أرى أنه قد يأخذني، أنقل لكم الفكرة التي ينقلها. يقول بأن حفظ المذهب في مقابل المشككين والمرجفين وكذلك الأدعياء، هذه مسؤولية تقع على الجميع. الذي يحفظ المذهب أكثر من غير شيء، وأنا استشهد بكلامه لأنه فيهما جمع بينهما، وإلا أصل ما ذكروا من هذين الشيء موجودة في كلمات العديد والعديد من كبار مراجعنا، الوقت لا يسع لذكرها. قال هناك شيئان: المرجعية من جهة والشعائر الحسينية من جهة أخرى، هاتان دعامتان لحفظ التشيع، ومن خلالهما، من خلال التفات حولهما، يصان الدين ويحفظ. ضرب المرجعية يتحقق من خلال التشكيك فيها، التشكيك في نزاهتها، دس أشخاص لا علاقة لهم بالعلم وطرحهم بعنوان أنهم مراجع، خلق أدعياء للمرجعية لإحداث بلبلة. بعد أن رأى المستكبر بأن التفاف الشيعة حول مرجعية أحبط كل المخططات، الآن لجأوا إلى مخطط آخر وهو إحداث بدائل وبعنوان أن هؤلاء مراجع، ومن خلال هذا يحاولون أن يثبت. يقول بعد أول شيء يطرح نفسه أنه مرجع، بعد فترة يثبت أنه مرجع، بعد ذلك يكون كلامه حجة باعتبار مرجع، ويكون التعدي عليه تعدي على المرجعية. هذه خطة الآن، ورأينا كثير الآن في هذا الزمن، والكل يعرف في مختلف البلدان، هنا في الكويت، في العراق، في لبنان، في غيرها، أشخاص ادعوا المرجعية، ومع وجود كلمات صريحة من كبار المراجع وكبار العلماء في الحوزة بينهم أصلا ليسوا بمجتهدين. هذا المخطط الجديد، والسكوت عنه هو في الحقيقة هو الذي يخدم من يريدون ضرب المرجعية وضرب ما يحفظ دعامة التشيع. فيما يخص هذا الأمر أيضا سأتطرق إن شاء الله. أمر الآخر تضعيف الشعائر الحسينية. أسوأ أنواع ضرب الشعائر وضرب المرجعية هو ضرب الشعائر باسم أدعياء المرجعية، حتى يعطيه رونق ويعطيه صفة بأن هذا له الشرعية. وتحديدا وكما عودتكم الصراحة، أحدهم أصدر بيانا قبل يوم أو يومين في النجف، أحد أدعياء المرجعية اللي مدعي نفسه أنه مرجع في النجف، أصدر بيانا توجيهات حول خروج النساء مشيا إلى كربلاء أيام عديدة، وذكر بأن هذا الخروج خروج غير شرعي، خروج النساء إلى الزيارة خروج غير شرعي، ويوصي بأن النساء لا يخرجن إلى زيارة سيد الشهداء مشيا، وستطرق إن شاء الله بعد ذلك إلى بعض ما ذكروا في هذا الخصوص. أساسا أصل اجتهاده من قبل أستاذة تاريخ 22، مكتب أستاذة أصدر في فتوى 22 ربيع الثاني، أحد المراجع في النجف أصدر في فتوى 22 ربيع الثاني، قال بأن لا يجوز تقليده شرعا، أسقط عنه اعتبار أي نوع من أنواع الاعتبار. أحد أيضا فتوى موجودة في قم يقول بأنه هذا الشخص ثبت عندنا بعد مطالعة كتبي الاستدلالية، فتوى 29 ربيع الثاني 1424، من زمان الفتوى، ولكن بسبب التسامح والتساهل الآن يطرح بأنه هذا مرجع، واللي يتكلم عليه مع أنه يمس الشعار، ومس الشعار اللي يتكلم عليه يتكلم عن المرجعية. ثبت عندنا بعد مطالعة كتب الاستدلالية عدم اجتهاده وعليه، فنحن نعلن من موقع المسؤولية عدم جواز الرجوع إليه فيما يرجع إليه إلى الفقه. وهذه فتوى صريحة من أحد المجتهدين في قم، فتوى قديمة. لم يكتفي مدعي المرجعية بذلك، كلمة البحث اللي يروح موقع يوتيوب، وأنا أعتذر من يعني تكرار هذه الكلمة، ولكن اللي يريد يبحث لمن يتحقق أنقل لكم هذا النص. اليعقوب يقول السستاني نايم تحت العنوان، ابحثوا، يقول هناك مرجعيات مفروضة وتفرض اليوم، المراجع يقول تفرض اليوم فرض، المراجع الأربعة في النجف تفرض كما فرضت قبل 1200 عام المذاهب الأربعة، مذاهب غيرنا من غير الشيعة. هذا كلام. أكثر من ذلك يقول في كلامه بأنه يقول ابتلي المسلمون، هذا بيان صادر، الفتوى التي قتلت الإمام الحسين مأخوذة من موقعه. يقول لقد ابتلي المسلمون من غير أتباع أهل البيت بفقهاء سمين فقهاء بلاط فرضوا من قبل غير مذهب أهل البيت. يقول مذهب أهل البيت الشيعة ما ابتلوا بذلك، ولكن ماذا ابتلوا؟ يقول ولكن إن فقهاء الشيعة ولم يبتلوا بمسايرة السلطة، ولكن يقول هؤلاء ابتلوا بشيء آخر وهو مسايرة عوام الناس باعتبارهم يمثلون القواعد الشعبية ومصدر التمويل. يقول هؤلاء من غير أهل البيت كان السلطة تعطيهم معاش، هذولي يراعون كلام العوام، يعني يقولون يفتون بخلاف قناعتهم لأن هذا العام يعطي فلوس. هذا الطعن في الحقيقة في المرجعية وفي نزاهة المرجعية. هذا كلام. أما بالنسبة إلى، وهنا أيضا أتوقف قليلا، الذين أحيانا أيها الأحبة الذين الآن يأتون ويشككون ويقولون بأنه والله هذا يتعرض للمرجعية، أنا شخصيا على سبيل المثال كل من طعن في المسلمات في المعتقدات في المراجع سواء أيا كان في هذا البلد، أصدرنا بيانات سابقة مع الآخرين وتحدثنا، سواء كان واحد مقيم هنا في الكويت أو ذلك المتعرض أو كان في لندن أو كان في العراق أو في أي بلد آخر، ولكن هؤلاء الذين يريدون أن يثبتوا نحن حريصين، أين هم حينما تم التعريض بالسيستاني بشكل علني في فضائية؟ أين هم عن ذلك؟ هؤلاء هم الذين يجب أن يجيبوا عن مثل هذه، هل مسألة حرص أم شيء آخر؟ على كل حال لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع أكثر من هذا، أرجع باختصار إن شاء الله خلال دقيقتين وثلاث اسمحوا لي فيما يرتبط بنفس المضمون الذي طرحه. بماذا استدل على أنه نحن يجب أن هذا النساء لا يخرجون إلى، ولا أوصي النساء وجميع النساء أن يتوجهوا مع الحفظ على العفاف وعلى الحجاب كما لمسنا، وأكثر من ذهب لمس هذا الشيء، ليس هناك مجال هذه الأشياء التي يدعيها حتى لو كانت هي نادرة ولا يمكن أن تؤثر. السيد الخوئي قدس سره، هذا كلام المراجع وهذا كلام الفقهاء، السيد الخوئي قدس سره في كتابه المسائل الشرعية يسأل أنه في ذكرى الأربعين تقام مواكب وغير ذلك، وأن بعض الناس قال بأنه حيث أن هذه الأعمال تتسبب موقف النساء إلى جنب الرجال وهذه سبب أمور لا ترضي الله عز وجل، فإنه يجب كما قال هذا يجب ترك هذه الأمور. ماذا قال؟ هذا كلام الفقيه، قال لا يجب ترك العمل المزور ولا بأس به في نفسه، بل هو من شعائر المذهب، يعني افعلوه، ولكن اللازم أن يسد طريق الفساد ويمنع منه. وأنا العام أشرت إلى هذه الحقيقة، قلت هناك سلبيات ويجب هذه السلبيات تواجه، ولكن لا نأتي لمجرد وجود بعض السلبيات القليلة نلغي هذه المسيرة المليونية التي هي عزل المذهب كله. حينما يأتي ويتطرق إلى بعض ما يعتبره يقول بأنه النساء لماذا النساء لا يخرجون، يقول هذا منافي لما أمر الله من قرار النساء في بيوتهن. عجيب، إذن استحباب زيارة العمرة يعني فقط للرجال دون النساء؟ ما يحصل في العمرة هناك من طواف الرجال بجانب النساء هذا شنو حكمه؟ ما هو حكمه؟ ولهذا الشيخ بشير النجفي يشير إلى هذا، يقول بأنه البعض يريد أن يتطرق إلى هذا الإشكال ويقول بأنه أنت انتبه ترى لا يكون هذا المنشأ نفسي وهو كلمة حق يراد بها باطل، تريد تواجه الشعائر بمثل هذه الإشكالات، انتبه على نفسك. يقول لا أرى هؤلاء يستشكلون على قضايا أخرى ولا في الحج ولا في العمرة، ولكن التوجه كله صار حول هذه الشعائر. أخيرا طبعا الكلام مردود عليه في أكثر ما يعني ما هو مطروح، والكلام طويل ووقت الخطبة قصير، ولكن من يلاحظ هذه الكلمات التي طرحها في الحقيقة تذكرني باستدلالات الوهابية، لا أخفيكم، حينما يقولون مثلا المرأة يحرم عليها سياقة السيارة، لماذا يحرم عليها سياقة السيارة؟ يقول والله لأن بعض النساء مثلا تسوق السيارة غير محجبة، أو أنه بعض النساء أحيانا يضطرون إلى أنه يستعينون في مثلا السيارة تتعطل وسط الشارع. بهذا النحو يريدون يلغون أصل الحكم الشرعي بمثل هذه الاستدلالات الواهية. ولهذا دعوتنا جميعا أن نتمسك بشعائر سيد الشهداء وبكلمة المرجعية في المحافظة على هذه الشعائر المرجعية التي هي الصادقة، المرجعية المشهود لها بالحوزات العلمية، لا أدعياء المرجعية، أن نحافظ على كلمة المرجعية في حفظ الشعائر، فنكون قد حافظنا على كلمة المرجعية وحافظنا عليه أيضا على شعائر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.